أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 92 بعد 200 إن شاء الله تعالى من مجالس رياض الصالحين. نحن فيه مع كتاب آداب عيادة المريض وتشيع الجنائز، وكنا قد تحدثنا في باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله، فيما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا. قلنا: وهذا من باب التفاؤل، أو من باب أن هناك فترة قبل الموت تكون فيها صحوة للإنسان تعرف بصحوة الموت، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وتوقف بنا الكلام عند باب ما يقوله من أيس من حياته. يعني ليس معنى أيس من حياته هنا إلا بمعنى أنه أيقن من الموت وظهرت عليه علامات الاحتضار. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. متفق عليه. اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت عنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على غمرات الموت، أو قال: على سكرات الموت. رواه الترمذي. الشرح. قال المؤلف النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب ما يقوله من أيس من حياته: اليأس من الحياة لا يعلم إلا إذا حضر الموت، أما قبل ذلك فإنه مهما اشتد المرض فإن الإنسان لا ييأس. وكم من إنسان اشتد به المرض حتى جمع أهله ماء تغسيله وحنوطه وكفنه ثم شفاه الله تبارك وتعالى وعافاه. وكم من إنسان أشرف على الموت في أرض مفازة ليس عنده ماء ولا طعام فأنجاه الله عز وجل. ومن ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته حين أضلها، يعني ضيعها، وعليها طعامه وشرابه، وطلبها ولم يجدها فاضطجع تحت شجرة ينتظر الموت. أيس منها وما بقي عليه إلا أن يموت. فبينما هو كذلك إذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة، رد الله عليه ضالته حتى جاءت هذه الشجرة ترعاها، فارتبط خطامها بها، يعني مقودها بهذه الشجرة، فأخذ الرجل بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، يريد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لكنه من شدة الفرح أخطأ. فهذا الرجل أيس من حياته باعتبار ظاهر الحال، لكنه لأنه فقد طعامه وشرابه إذ كانت على الراحلة. لكن اليأس الحقيقي هو ما إذا حضر الإنسان الموت وصار في النزع، فحينئذ لا يمكن أن يحيا، كما قال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فلولا إذا بلغت الحلقوم يعني بلغت الروح الحلقوم وهو الحلق وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم الملائكة أقرب إلى الإنسان من حلقومه عند احتضاره فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين لا يمكن هل أحد يمكن أن يرد روحه بعد أن بلغت الحلقوم؟ أبدا لا يمكن إذن ييأس الإنسان من حياته إذا عاين الموت فماذا يقول؟ تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عند موته، وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. من هم الرفيق الأعلى؟ هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وحسن أولئك رفيقا. هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عند موته، وكان عنده صلى الله عليه وسلم إناء فيه ماء، وقد أوتي من شدة الموت وسكراته ما لم يؤت أحد، يعني ذلك إن أشد الناس عند سكرات الموت هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يمرض مرض رجلين شدد عليه المرض وشدد عليه النزع. لماذا؟ من أجل أن ينال أعلى درجات الصبر، لأن الصبر يحتاج إلى شيء يصبر عليه الإنسان، فكأن الله عز وجل قد اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون مرضه شديدا ونزعه شديدا حتى ينال أعلى درجات الصابرين صلوات الله وسلامه عليه. فكان صلى الله عليه وسلم يضع يده في الإناء الذي فيه الماء ويمسح بذلك وجهه ويقول: اللهم أعني على غمرات الموت، أو قال: على سكرات الموت، أعني عليها حتى أتحمل وأصبر وأتروى ولا يزيغ عقلي، حتى أعي ما أقول، وحتى يختم لي بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اختم لنا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المقام مقام عظيم، مقام هول وشدة، إذا لم يعنك الله عز وجل ويصبرك ويثبتك فأنت على خطر. ولهذا كان يقول: اللهم أعني على غمرات الموت، وفي رواية أخرى يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، إن للموت سكرات. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم في قوله هذا، لأن الله تعالى يقول: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على غمرات الموت وعلى سكرات الموت، وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة، ويتوفانا على الإيمان والتوحيد، وأن يتوفانا وهو راض عنا، إنه على كل شيء قدير. آمين آمين. باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه واحتماله والصبر على ما يشق من أمره، وكذا الوصية بمن قرب سبب موته بحد أو قصاص ونحوهما. عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فشدت عليها ثيابها فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. رواه مسلم. في الشرح قال المؤلف النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب استحباب وصية أهل المريض بالإحسان إليه والصبر وتحمله وغير ذلك. يعني أنه ينبغي للإنسان أن يحسن إلى المريض ويتحمله ويصبر على ما يجد منه من كلام نابل، لأن المريض نفسه ضيقة والدنيا عليه قد ضاقت، فربما يحدث منه كلام أو يحدث منه تضجر أو ما أشبه ذلك. فليصبر الإنسان على هذا وليحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى، فإنه يثاب على إحسانه لهذا المريض ويثاب على تحمله المشقة منه والأذى، ولا سيما إذا كان هذا الذي يتولاه الإنسان قد وجد سبب موته أو سبب قتله، كما ذكر حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، يعني حامل من الزنا، فقالت: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه علي. تريد من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقيم عليها الحد، وحدها أن ترجم لأنها كانت محصنة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها وقال له: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن وضعت الحمل، ثم أمرها أن تنتظر حتى تفطم الصبي، فلما فطمته جاءت، يعني هناك رواية تفسر هذا، فلما فطمته جاءت فأقام عليها الحد، وأمر أن تشد عليها ثيابها، يعني تحزم وتربط لئلا تضطرب عند رجمها فتبدو سوءتها، أي عورتها، يعني يظهر شيء من إيديها من رجليها، مثلما تفعل المتبرجات الآن طواعية فيما تسول لهن أنفسهن ويدعوهن الشيطان إلى ذلك، سبحان الله. وهذه ترجم. فأمر عليه الصلاة والسلام أن تشد عليها ثيابها، تحزم وتربط لئلا تضطرب عند رجمها فتبدو سوءتها، أي عورتها. فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، وصلى عليها صلى الله عليه وسلم، لأنها تابت. لذلك جاء في الحديث أنها تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وأيضا لأن الحدود كما أنها زواجر فهي جوابر، يعني ولذلك كانوا يقبلون على إقامة الحد يقولون: لعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ففي هذا دليل على أنه يوصى أهل الميت ومن يتولاه بالإحسان إليه والرفق به وغير ذلك مما يناسب حاله، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا يشترط في الإقرار بالزنا أن يتكرر 4 مرات كما حدث يعني في رواية ماعز، وأن الزاني إذا أقر ولو مرة واحدة وهو عاقل لا اشتباه في حاله، فإنه يؤخذ بإقراره ويقام عليه الحد. وفيه أيضا دليل على أنه يشترط في إقامة الحد ألا يتعدى الضرر إلى غير المحدود، لأنها لو رجمت لمات الذي في بطنها، وهو ليس منه جناية. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تنتظر حتى تضع المولود وحتى تفطمه. وفي هذا دليل على أن المرأة لا يحفر لها في الرجم، ولكن تربط عليها الثياب ثم ترجم، ترجم بالحجارة، يعني ترمى بالحجارة، حجارة لا صغيرة ولا كبيرة حتى تموت. وإنما كان الحد هكذا لأن الشهوة المحرمة شملت جميع البدن، فناسب أن يذوق جميع البدن ألم العقوبة، وهذا من حكمة الله عز وجل. وفي هذا دليل على أن الحدود إذا أقيمت فإن صاحبها يبرأ منها ويخلص منها ويطهر منها. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فصلى عليها وصلى الناس عليها، والله الموفق. باب جواز قول المريض أنا وجع أو شديد الوجع أو أنا موعوك أو يقول ورأساه ونحو ذلك، وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن على سبيل التسخط وإظهار الجزع. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يوعك فمسسته، فقلت إنك لتوعك وعكا شديدا، فقال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي، فقلت بلغ بي ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنتي، وذكر الحديث. متفق عليه. وعن القاسم بن محمد قالت عائشة رضي الله عنها ورأساه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأساه، وذكر الحديث، رواه البخاري. الشرح. قال الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين فيما يتعلق بالمريض أنه يجوز أن يخبر عما فيه من المرض وشدته، بشرط أن يكون ذلك إخبارا لا شكوى، أي أنه يقصد بهذا الإخبار لا يقصد الشكوى وإظهار التسخط من قضاء الله وقدره. ثم استدل بحديث ابن مسعود رضي الله عنه وحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وحديث عائشة رضي الله عنها على أنه لا بأس أن يخبر الرجل المريض بأنه مريض أو شديد الوجع أو ما أشبه ذلك. فحديث ابن عباس رضي الله عنهما يذكر أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه، دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يوعك أي فيه حرارة وشدة، فمس يده فقال له إنك لتوعك يا رسول الله، قال أجل إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم، يعني يشدد عليه صلى الله عليه وسلم في المرض، وذلك من أجل أن ينال أعلى درجات الصبر صلى الله عليه وسلم. ولذلك في حديث أيضا في هذا الحديث لابن مسعود قال أذلك يا رسول الله أن لك أجرين؟ قال نعم، أو قال أجل، أجل إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم، يعني يشدد عليه صلى الله عليه وسلم في المرض، وذلك من أجل أن ينال أعلى درجات الصبر صلى الله عليه وسلم، فإن أنواع الصبر ثابتة في حقه صلى الله عليه وسلم على الوجه الأعلى، فقد صبر على أمر الله، وصبر عن معاصي الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة صلى الله عليه وسلم، صبر على أمر الله حين بلغ رسالة ربه مع شدة الإيذاء له، حتى كان يؤذى في وسط المسجد الحرام تحت بيت الله الكعبة وهو صابر محتسب، حتى إنه خرج إلى أهل الطائف ودعاهم إلى الله عز وجل، ولكنهم استهزأوا به وسخروا منه وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبه صلى الله عليه وسلم، فلم يفق إلا هو في قرن الثعالب، ثم جاءه ملك الجبال يستأذنه أن يطبق عليهم الأخشبين أي الجبلين، فقال لا إني أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فهذا صبر على أمر الله، وصبر صلى الله عليه وسلم عن معصية الله، فكان أخشى الناس لله وأتقاهم له، وصبر على أقدار الله، فلكم أوذي في الجهاد في سبيل الله وفي غير ذلك، كم حصل له من أمراض وهو صابر محتسب لينال بذلك درجة الصابرين، وأوذي عليه الصلاة والسلام في عرضه فصبر حادثة الإفك، ومات جل أولاده في حياته بنين وبنات صلى الله عليه وسلم فصبر، يعني كأن كل ألوان الابتلاء نال منها عليه الصلاة والسلام حظا، فصبر لينال بذلك درجة الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فلنا فيه أسوة عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يجب عليه أن يصبر على أقدار الله المؤلمة كما صبر الرسول صلى الله عليه وسلم، يصبر ويحتسب، يصبر ويحتسب، ويعلم أنه ما من شيء يصيبه إلا كفر الله به عنه خطيئته حتى الشوكة يشاكها، ثم إذا احتسب الأجر عند الله ونوى بذلك أن يكون هذا الصبر لنيل رفعة درجات له حصل له هذا، فينال بالمصائب مرتبتين عظيمتين، الأولى مرتبة الصابرين على قضاء الله وقدره، والثانية أنه ينال من رفعة الدرجات مع الاحتساب ما يناله من الثواب. وأما حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقد مرض في مكة وكان من المهاجرين، وكانوا يكرهون أن يموت الإنسان في البلد الذي هاجر منه لأنه ترك البلد لله فيكره أن يموت فيها، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن رعايته وخلقه أن يعود المرضى من أصحابه، فعاده فقال له سعد رضي الله عنه يا رسول الله إني ذو وجع، يعني وجع شديد، وإني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أي لا يرثه من الذرية إلا بنت وإلا فله عصبة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا، قال بالنصف؟ قال لا، قال بالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. والعجب من الناس اليوم وقبل اليوم أنهم يوصون بالثلث، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير، وهذا يدل على أنه يحب أن يوصي الإنسان بالثلث، ولكن أخذ الناس هذا عادة، أخذ الناس هذا عادة، وصار الإنسان إذا أوصى يوصي بالثلث، ولهذا قال حبر هذه الأمة رضي الله عنه الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل، قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع يعني لكان أحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، والناس الآن يقولون اكتب ثلثا، اكتب ثلثا، اجعل لي ثلثا وما أشبه ذلك، وهذا ليس محبوبا للنبي صلى الله عليه وسلم، غض من الثلث إلى الربع وغض من الربع إلى الخمس وهو أفضل، لأن أبا بكر رضي الله عنه أفقه هذه الأمة والخليفة الأول لهذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، أوصى بالخمس وقال رضيت بما رضي الله به، لأن الله تعالى قال واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. ومع هذا نجد الذين يوصون بالثلث لا يوصون على الوجه المشروع، بل يوصون بأشياء مفضولة وغيرها أفضل منها، يوصي وأحيانا يحيف في الوصية حيث يوصي للأولاد ويدع البنات، أو يوصي بأشياء توجب النزاع بين الموصى لهم في المستقبل. ولو أن الناس إذا أرادوا أن يوصوا أوصوا بما هو نفع عام كبناء المساجد وكبناء المساجد وبناء المدارس وشراء الكتب النافعة وما أشبه ذلك مما ينفذ في حينه ويجري أجره ويسلم الورثة أو الموصى لهم من التنازع، لكان خيرا من كونه يوصي بضحية وبعشاء على ذريته وأولاده، وقد يحرم البنات وما أشبه ذلك من الأشياء التي يظهر أنها اتخذت من العادات والعامة للأسف. إذا جاء أحدهم يوصي بشيء فإنه يحضر شخصا ويقول له اكتب وصيتي بالثلث، ويذكر ما اعتاده الناس دون نظر وتفكير في الفوائد المترتبة والضوابط الشرعية التي تحكمها وصيته التي يمليها. والذي يجب على أهل العلم الذين يكتبون الوصايا أن يفقهوا أولا في دين الله، وأن يحملوا الناس على ما هو أفضل وأولى، لأن العامية إذا جاء يطلب منك أن تكتب ويقول لك اكتب وصيتي مثلا قد ائتمنتك، فكونه يكون كاتب أمة يعني لا يهمه إلا ما يرضي الناس فقط ولو كان مفضولا فهذا خطأ. احملوا الناس على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم حتى وإن كان على خلاف عاداتهم. اكتب فهذا خطأ. احملوا الناس على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم حتى وإن كان على خلاف عاداتهم، فهذا العامي المسكين ما أراد إلا الخير، فهم يأتونك يقولون اكتب ثلثي وبأضحية كذا. لماذا؟ هناك ما هو أفضل من ذلك بكثير، فاحمل الناس على أن تكتب لهم ما هو أولى وأنفع لهم في قبورهم وبعد بعثهم. أما الحديث الثالث فهو عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله ورأساه تشكو من رأسها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأساه. فهذا اجتمع فيه سنتان إقرارية وقولية. أما الإقرارية فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر عائشة لما قالت ورأساه تتوجع من رأسها، وأما القولية فهو نفسه صلى الله عليه وسلم قال ورأساه وعليه. فإذا قال الإنسان ورأساه وظهراه وكفاه وقدماه وبطناه أو ما أشبه ذلك فلا حرج، بشرط ألا يقصد بهذا أن يشكو الخالق إلى المخلوق أو يقصد التوجع والتضجر مما قضاه الله عليه. فإذا كان مجرد خبر أو شكوى للطبيب أو صاحبة الشكوى الحمد، الحمد لله أنا أشكو كذا أو كذا، فهذا لا بأس به، ولا سيما إذا كان يذكر هذا عند من يريد أن يعالجه، فيقول له الطبيب مثلا ما الذي تشكو؟ فيقول أشكو رأسي، أشكو بطني، أشكو صدري، أشكو ظهري، نسأل الله العفو والعافية وما أشبه ذلك. فهذا لا بأس به لأنه خبر مجرد، ليس المراد به التسخط ولا الاعتراض على قضاء الله وقدره. نسأل الله لنا ولكم الشفاء من كل داء، وأن يجعل هذا قوة لنا على طاعته، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. باب تلقين المحتضر لا إله إلا الله. عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود والحاكم وقال صحيح الإسناد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم. الشرح. قال المؤلف النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب تلقين المحتضر لا إله إلا الله. المحتضر هو الذي حضرت الملائكة لقبض روحه، أو حضرته الوفاة، والله سبحانه وتعالى قد وكل بالإنسان ملائكة يحفظونه في حال حياته وبعد مماته. قال الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي حفظهم له من أمر الله، وجاء في تفسيرها أي بأمر الله. وقال الله تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ورسلنا هنا أعوان ملك الموت، والإنسان إذا حضر أجله نزل إليه ملائكة يقبضون روحه من يد ملك الموت، فإن ملك الموت يتولى قبضها من البدن، والملائكة الذين معه على حسب حال المتوفى، إن كان صالحا فمعه ملائكة الرحمة، وإن كان طالحا فاسدا ظالما فاجرا كافرا فمعه ملائكة العذاب. وملائكة الرحمة بالنسبة للمؤمن معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من الجنة، والحنوط يعني الطيب، إذا كان هذا من المؤمنين الصالحين جعلني الله وإياكم منهم. وأما إن كان والعياذ بالله تعالى من الكافرين والظالمين والفاجرين، فملائكة العذاب معهم كفن من النار وحنوط من النار، نعوذ بالله من ذلك. وهذا كما ثبت في حديث البراء بن عازم المطول: فإذا احتضر الإنسان وعلمنا أنه في النزع وأنه ميت، فإننا نجلس بجواره نلقنه لا إله إلا الله، لا نقول له قل لا إله إلا الله، وإنما نقول لا إله إلا الله نذكره بها، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال العلماء: فيلقنه برفق، لا يأمره، لا يقول قل لا إله إلا الله، لأنه ربما إذا قال له قل لا إله إلا الله وهو في تلك الحال قد ضاق صدره وضاقت عليه الدنيا، ربما إذا قال له قل لا إله إلا الله فيقول لا، لأنك لا تتصور ضيق صدره في هذه الساعة إلا إذا كنت في هذه الحالة. نسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا وإياكم عند لقائه، فتذكر الله عنده تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ترفع صوتك بهذا حتى يسمع، فربما يمن الله عليه ويستحضر أنك تلقنه فيقول لا إله إلا الله. فإذا قال لا إله إلا الله وكانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة، كما في حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أهل العلم: فإذا قال لا إله إلا الله فليسكت ولا يلقنه ولا يقول شيئا، فإن عاد فهو نفسه وتحدث بشيء مثل قال اسكوني أعطوني ماء أو تكلم بشيء آخر فليعد التلقين، فليقل لا إله إلا الله حتى يسمع، لعله يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. ولكن إذا كان الإنسان والعياذ بالله كافرا مرتدا، فهذا ربما تقول له بالأمر قل لا إله إلا الله، لأنه نأمره بذلك لأنه كافر، فإن من الله عليه وقال لا إله إلا الله فهذا المطلوب، وإن لم يقل فهو كافر. لذلك لما حضرت أبا طالب الوفاة، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم وأعمام النبي صلى الله عليه وسلم، الذين أدركوا الرسالة أربعة، اثنان أسلما وهما حمزة والعباس رضي الله عنهما، أحدهما أفضل من الآخر، حمزة أفضل من العباس، واثنان ماتا على الكفر، أحدهما أقبح كفرا من الآخر، أبو طالب والد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأبو لهب والعياذ بالله من أشد الناس إيذاء للرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا أنزل الله في ذمه سورة كاملة يقرأها الناس في الصلوات في الفرائض والنوافل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيبها حبل من مسد. ولكن أبا طالب رغم كفره لكن كان به حدب على الرسول عليه الصلاة والسلام، وحنان وشفقة ومدافعة ونصرة وثناء على الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا أنه والعياذ بالله حيل بينه وبين الإسلام. فعندما حضرته الوفاة وكان النبي صلى الله عليه وسلم عنده وعنده رجلان من قريش، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ولكن كان هذان الرجلان جليسي سوء، قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وكأنهما والله أعلم رأياه هم أن يقول لا إله إلا الله، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلما قال هذه الكلمة أخذته العزة بالإثم، فقال هو على ملة عبد المطلب، وكان آخر كلمة منه كلمة الشرك، أو يقال كان آخر كلمة منه كلمة الشرك والعياذ بالله. ثم مات. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنه شفع له عند الله فخفف عنه العذاب، فكان في ضحضاح من النار قد غاص به، وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه والعياذ بالله، ودماغه أبعد شيء عن قدميه، فإذا كان يغلي كالقدر فيه الماء تحته النار، فما بالك بما هو أدنى من رأسه إلى قدميه يكون أشد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عم قل لا إله إلا الله، ولم يذكر الله عنده فقط، بل قال: يا عم قل لا إله إلا الله. فهذا من أفضل ما يكون ومن أجل ما يكون هدية للمرء إذا لقن الإنسان أخاه عند الموت قول لا إله إلا الله، تساوي الدنيا كلها. فإذا حضرت إلى أحد وقد حضر أجله، فاحرص على أن تلقنه لا إله إلا الله امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واستحسانا لهذا الشخص. وربما يلقنك الله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله عند موتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ختم الله لنا ولكم بالشهادة. وطبعا أبو طالب يعني مات على الشرك، وما هو مثل ما يقول غلاة الصوفية أو الشيعة إنه أبو الإمام الأول لا يكون إلا مؤمنا، وإنه بعد ما مات على الكفر طلعت روحه والملائكة زعلوا وقالوا له: يا رب عم النبي. يعني كلام الفارغ اللي أنا سمعته في جنبات الأزهر من أحد وعاظ هيئة الوعظ والإرشاد، كلام هذا سنة 84-85، وأنا معيد في كلية الدعوة وبحفظ الأولاد القرآن الشيخ عمود، وده قاعد هناك عند مجلس النساء ويقول هذا الكلام وأسمعه بأذني سبحان الله. وقال إيه بعد ما طلعت روح أبي طالب يقوم الملائكة زعلانين وقال: يا رب لا ما ينفعش كده. وراح ربنا قال له طب انت عاوزين ايه؟ فقالوا ترجع له روحه، ملك الموت رجع له روحه ويشهد الشهادة، ورجعت له روحه وشهد الشهادة، وأعلت الملائكة فرحانة وتزغرت. سبحان الله العظيم، الله سبحان الله العظيم. ويوافق في نفس الآونة أننا نجيب مجلة للطريقة العزمية، أقرأ العنوان بتاعها استغرب، المنشط العريض على الغلاف: اللهم صل على سيدنا أبي طالب، عم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله، صل على سيدنا أبي طالب، زي لا صل على سيدنا إبليس ولا صل على سيدنا فرعون، ما هذا؟ ده كلهم في الكفر سواء، ده كفر أبي طالب من جنس كفر إبليس، كلاهما كفر إباء واستكبار. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولو لم يكن بيننا وبين الشيعة فرق سوى أنهم يقولون من قال إن أبا طالب كافر فهو الكافر، كيف يكون أبو الإمام الأول كافرا؟ ولذلك هم يكفرون أهل السنة قاطبة. طبعا ممكن يستثنى منهم الجماعة غلاة الصوفية اللي هم بيقولوا بإيمان أبي طالب، ودول يعني ذيول للشيعة الرافضة، عليهم من الله ما يستحقون. فكلام عجيب وغريب، كيف وقد قال الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. طيب ما هو سيدنا إبراهيم استغفر لأبيه، قال لا استغفرن لك. قال الله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. سبحان الله على عظمة هذا الدين والقرآن والوضوح. الحمد لله، الحمد لله. باب ما يقوله عند تغميض الميت. عن أم سلمة رضي الله عنهما عنها عن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، يعني بصره مفتوح، فأغمضه صلى الله عليه وسلم، ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله، فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح لنا له في قبره ونول له فيه. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونول له فيه. رواه مسلم. الشرح: قال الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب ما يقال عند تغميض الميت، يعني أن الإنسان إذا حضر الميت فإن الميت في الغالب يشخص بصره، ينفتح باتساع يشاهد الروح إذا خرجت من البدن، لأن الروح إذا خرجت من البدن لها جسم، لكنه جسم لا يراه الناس، يراه الميت فقط، والملائكة كذلك تراه وتأخذها. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعود المرضى، فدخل على أبي سلمة وقد شق بصره، يعني اتسع وانفتح، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات، فقال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله، يعني من أهل البيت، عندما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام، فعرفوا أن الرجل قد مات، فضجوا كعادة الناس إذا حصل مثل هذا الأمر، ضجوا بالبكاء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وكانوا في الجاهلية إذا حصل مثل هذا يدعون على أنفسهم بالويل والثبور والعياذ بالله، يقولون يا ويلاه يا ثبوراه وانقطاع ظهراه وما أشبه ذلك. فقال لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ففي هذه الحال ينبغي الإنسان أن يدعو لنفسه بالخير، ويقول ما أرشدنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، بعد قوله إنا لله وإنا إليه راجعون، لأن كل مصيبة تقول فيها إنا لله وإنا إليه راجعون، وفي مصيبة الموت تزيد اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، أجرني في مصيبتي وأجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، وكذلك غيرها. وقد حدث النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث، فسمعته أم سلمة رضي الله عنها زوج أبي سلمة رضي الله عنه، فلما مات زوجها وكان من أحب الناس إليها دعت بهذا الدعاء، وقالت في نفسها من خير من أبي سلمة، تفكر من هذا الذي سيكون خيرا من أبي سلمة، لأنها مؤمنة بهذا الكلام. فلما انقضت عدتها خطبها النبي عليه الصلاة والسلام فكان خيرا من أبي سلمة. ولا شك الحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أغمض عيني أبي سلمة لأنها كانت منفتحة، ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين ونور له في قبره وأفسح له فيه وخلفه في عقبه، خمس كلمات تساوي الدنيا كلها. اللهم اغفر لأبي سلمة يعني اغفر له ذنوبه فلا تعاقبه عليها وسامحه واعف عنه، وارفع درجته في المهديين أي في الجنة، لأن أصحاب الجنة مهديون كلهم قد هدوا، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، وافسح له في قبره يعني وسع له في قبره، فإن القبر بالنسبة لمنازل الدنيا ضيق بحسب الحس، لكنه يفسح للمؤمن حتى يكون مد البصر ويكون روضة من رياض الجنة، نسأل الله من فضله. ونور له فيه، والقبر مظلم بحسب الحس، مظلم ليس فيه نور، لا نور النهار ولا نور سراج ولا غيره. وخلفه في عقبه يعني كن خليفة له في عقبه في ذريته. فهذه الدعوات الخمس منها شيء علمناه ومنها شيء رجوناه. الذي علمناه أن الله سبحانه وتعالى خلفه في عقبه لأن زوجته تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، وأولاده صاروا ربائب للنبي عليه الصلاة والسلام تربوا في بيته. وأما الأربعة الباقية فإننا نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون الله قد قبل دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل الصالح. وفي هذا الحديث دليل على مسائل. الأول أنه ينبغي للإنسان إذا أصيب بمصيبة ألا يدعو لنفسه إلا بالخير. ثانيا أنه ينبغي لمن حضر الميت إذا خرجت روح الميت وانفتح بصره أن يغمضه ما دام حارا، لأنه إذا برد وعيناه شاخصتان بقيتا شاخصتين لا تنطبق، فيطبقهما ما دام حارا. قال العلماء وينبغي أيضا أن يلين مفاصله قبل أن تبرد وتشخص، وتلين المفاصل أن يرد ذراعه إلى عضده وعضده إلى صدره، ثم يمد يده ويرد الساق إلى الفخذ والفخذ إلى البطن، ثم يمدها عدة مرات حتى تلين ليسهل تغسيله وتكفينه. ومن فوائد هذا الحديث الدليل على أن الروح شيء يرى، فهو جسم ولكنه ليس كأجسامنا هذه، فأجسامنا هذه أجسام غليظة، لكن الروح جسم ليس بالغليظ بل هو لطيف، يجري من ابن آدم مجرى الدم، وليس مخلوقا من طين ولكنه مخلوق من مادة الله أعلم بها. ولهذا قال الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ومنها أنه ينبغي لمن حضر الميت وأغمضه أن يدعو له، وإذا دعا بهذه الدعوات العظيمة التي دعا بها الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة كان خيرا، وإن لم يعرفها دعا بما تيسر. ومنها أن الملائكة يؤمنون على دعاء أهل الميت في هذه الحالة، فينبغي لأهل الميت أن يدعوا بالخير، والله الموفق. باب ما يقال عند الميت وما يقوله من مات له ميت. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات، قال قولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة، فقلت فأعقبني الله من من خير لي منه محمدا صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. هكذا إذا حضرتم المريض أو الميت على الشك، ورواه أبو داود وغيره، الميت بلا شك. وعنها رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة، وسموه بيت الحمد، رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: لا، ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة، رواه البخاري. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت، فقال للرسول، يعني الرجل الذي أرسلته: ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. وذكرت تمام الحديث، متفق عليه. الشرح: هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين فيما يقال عند الموت، يعني إذا مات للإنسان أحد فماذا يقول. وقد سبقت لنا الإشارة إلى حديثين صدر بهما هذا الباب، وهما لأم سلمة رضي الله عنها حين مات زوجها فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فأخلف الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. أما الأحاديث الثلاثة الباقية فهي في من مات له ولد فحمد الله واسترجع وصبر، فإن الله سبحانه وتعالى يعوضه بذلك الجنة، كما في الحديث: إن الله تعالى إذا قبضت الملائكة نفس ولده فإن الله يقول الملائكة: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. وهو يعلم عز وجل أنهم قبضوا ولد عبده، لكن يقول جل وعلا هذا ليظهر فضل هذا العبد، وأنه حمد الله واسترجع، عند هذه المصيبة العظيمة، فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال؟ قالوا: حمدك واسترجع، يعني قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. والحمد عند المصائب مما يدل على صبر الإنسان على قضاء الله وقدره، وأنه صبر فأثنى على الله بهذه المصيبة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصابه ما يكره قال: الحمد لله على كل حال، وإذا أصابه ما يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فإذا حصل لك ما يسرك فقل: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا حصل العكس فقل: الحمد لله على كل حال. وكذلك أخبر سبحانه وتعالى فيما رواه عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من إنسان يقبض الله له ولده فيصبر ويحتسب إلا عوضه الله به الجنة. كذلك أيضا ما أخرجه البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما جزاء عبد المؤمن إذا قبضت له صفيه واحتسب إلا الجنة، أو ما جزاء لعبد المؤمن إذا قبضت له صفيه واحتسب إلا الجنة. صفيه يعني ما اصطفاه واختاره من ولد أو زوجة أو غيرهما، إذا قبض الله ذلك الصفي ثم احتسب فإن له بذلك الجنة. أما الحديث الأخير فهو في قصة إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لها ابن في سياق الموت، فأرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تدعوه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للرسول الذي أرسلته هذه المرأة: قل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فأمرها أن تصبر وتحتسب الأجر عند الله ومن الله عز وجل. فينبغي للإنسان في تعزية أخيه أن يقول له هذه الكلمات، لأنها أحسن ما يعزى به: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فاصبر واحتسب. أو يقول: لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فاصبر واحتسب. والله الموفق. الله. بقي هناك أيضا في الباب أو في الكتاب أبواب لا يتسع المجال لها حيث انتهى الوقت، فنكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يفرج كروب إخواننا، وأن يتقبل شهداءهم، وأن يأجرهم على مصابهم، ونسأل الله عز وجل أن يتم نصره لإخواننا في فلسطين، وأن ينصر المجاهدين في غزة وفي سوريا وفي سائر بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وإنه بالإجابة الجدير، ونعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله.